الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يوفقنا لطاعته وسلوك طريق مرضاته. ولا أريد أن أطيل عليكم بالمقدمة، فإننا نريد أن نتكلم عن موضوع معلوم للجميع، ولكن هذا الموضوع يحتاجه جميع الناس، سواء من خاض هذه التجربة ودخل في الحياة الزوجية فلا يعدم أن يكسب معلومة جديدة أو توجيها آخر. وليس هذا بمعنى أن المتكلم هو أعلم من المستمع، ولكن في مثل هذه القضايا يحتاج المسلم دائما لأن يتذاكر المسائل مع إخوانه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في محكم التنزيل قوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذلك أن حتى المؤمن يحتاج إلى أن يتذكر وأن يتذاكر العلم مع إخوانه. وهذه المسائل وإن كانت من المسائل الاجتماعية، ولكنها من الأمور التي بيّن دين الإسلام الخطوط العريضة فيها، وبيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل الإنسان في هذه الحياة، وذلك لأن هذه الحياة الزوجية تتبعها كثير من الثمرات التي تعود على الفرد ويكسب من خلالها ومن ورائها النفع العظيم، حيث إنه تتسبب هذه الحياة كلما كانت هي أسعد وكلما كانت هي أسد، وعلى طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم سائرة، كلما كان الإنسان إنتاجه فيها أكثر وفي حياته. لأنه لا يخفى على أمثالكم أن مسألة كون الإنسان هادئ في حياته هو كثير الإنتاج، لذلك تجد الإنسان حتى في المجال العملي إذا كان مشتت الأفكار، إذا كان متشعب في كل زاوية منه شعبة وجزء، تجد أن الإنتاج عنده قليل في جميع مجريات حياته. وهذه طبيعة النفس البشرية، فإذا وجد الهناء ووجد السعادة في بيته كانت نقطة الارتكاز ونقطة الانطلاق، هي لا شك أنها التي تفرز وتبرز من خلالها كثير من الإيجابيات التي تعود عليه. لا ندعي المثالية في أن الإنسان إذا طبق جميع القواعد المأخوذة في هذا الباب أن تكون الحياة من أولها إلى آخرها سعيدة، فلا بد أن يكون هناك في طريق المرء بعض المطبات وبعض الاعتراضات مما يعترضه في حياته، ولكن الإنسان الذي يسير على قواعد ثابتة سرعان ما يتجاوز هذه المرحلة ويتجاوز هذا الطريق حتى يصل إلى شاطئ الأمان ويصل إلى بر السعادة. وإلا فهذه الحياة مثلها مثل غيرها من مجريات حياته، لا بد أن يكون فيها بعض السلبيات، بعض الإيجابيات أو الكثير من الإيجابيات، بعض ما يكدر عليه عيشه، ولكنه إذا تعامل من خلال ذلك بقواعد ثابتة سرعان ما تجاوز هذه المراحل. هذه الحياة الزوجية بينتها السنة النبوية، وذلك من حين أن الإنسان يقدم على الزواج أو أنه حتى قبل ذلك، فإن الله عز وجل ذكر من صفات المؤمنين أنهم يدعون بالأسرة التي تكون لهم قرة عين، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يترك الدعاء في هذا الباب كما هو في أحواله الأخرى، وأن يكون المرء قبل أن يقدم على هذا الأمر يلازم هذا الدعاء ويزداد إلحاحا إذا قارب على أخذ هذه الخطوة والإقدام عليها، وحين البحث حين البحث عن زوجة تشاركه مجريات حياته أن يكثر الدعاء لله رب العالمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكان يعبر عن الألفاظ الكثيرة بلفظ وجيز أوجز لنا هذه الحياة، فقال عليه الصلاة والسلام حينما وصف تلك الدنيا قال: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. انظروا إلى هذا الحديث العظيم إخواني الذي اختصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يطمع فيه المرء أن يرزقه الله المرأة الصالحة. والصلاح نوعان، وكلاهما مطلوب في هذه المرأة التي يبحث عنها المرء حينما يريد أن يرتبط، إما أن يكون صلاح بين هذه المرأة وبين ربها سبحانه وتعالى بأن تكون قائمة على أمر الله وتكون امرأة متدينة تريد ما عند الله عز وجل في حياتها ومجرياتها وفي عبادتها وفي أقوالها. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قوله صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكر وأخبر عن أهداف الناس في الزواج، وأن المرأة تنكح لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أن تكون المرأة متدينة ومستقيمة وأن يتعب على مثل هذا الطلب وأن يريد تحقيقه وأن يطمع على إيجاده، لا يتزوج امرأة على أساس أنها ستهتدي أو أنها ستتدين بعد ذلك ويضع نفسه في خطر عظيم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ليس معنى أن يكون لك قوامة على المرأة أنك تقيمها على الاستقامة وعلى التدين والالتزام، بل إنه يبحث عن المرأة المتدينة من أول ما يبحث. وأما الصلاح الآخر فهو الصلاح لزوجها بأن تكون المرأة صالحة لزوجها، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة فقال: يا رسول الله لو رأيت فلانة فإنها تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق. انظروا، ذكروا الوصف البالغ لها بحيث أنها تصوم النهار وتكثر من الصيام وتقوم الليل تكثر من القيام وتتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. انظروا، مع هذه العبادة العظيمة ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار. لما؟ قال: إنها تؤذي جيرانها. مع هذه العبادة، لكن جاء ما يختل، وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاح فيما بين الإنسان وبين الناس أيضا مطلوب، وإن كانت مسألة العبادة محببة ومطلوبة، لكن كذلك لا بد أن يسعى المرء لصلاح حاله بينه وبين الخلق. فما بالك إذا كان هذا المرء الذي ترتبط به المرأة هو من أعظم الناس حقوقا عليها، بل بين أهل العلم أن حق الزوج مقدم على حق الوالدين من ناحية الوجوب، وأنه يجب عليها طاعة الزوج لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة التي تبين حق الزوج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن توفي امرأة حق زوجها حتى لو وجدت في رجله جرحا يسيل قيحا فلحست. انظر إلى دقة الوصف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لما يترتب عليه من الآثار العظيمة. لا تظن أن مسألة تعليق هذه الحقوق لأن له القوامة المجردة، بل ربما يكون هذا الإنسان سيء الطبع ومع ذلك له حق. ممكن أن يكون هذا المرء فيما بينه وبين الله مسرف على نفسه، ومع ذلك جعل الشرع له هذا الحق لما يترتب عليه من الآثار، لأن هذا المجتمع لا يقوم إلا بقائد يقود وإنسان آخر مقاد يعمل بهذه الأعمال ويتجه بهذه الاتجاهات وفق ما يؤمر به، ما لم يخالف هذا الأمر ما عند الله عز وجل. لذلك هذا من الأمور المهمة العظيمة التي يحتاج المرء أن يتأمل فيها حق التأمل. ولذلك فإن هناك كثير من القواعد التي يحتاجها الإنسان، وهي من أولها مسألة أن يكون المرء في اختياره مصيبا، وأن يبحث عن غالب الحال أن تكون هذه المرأة صالحة، وإذا كان وليا لامرأة أن يكون يحسن الاختيار لموليته التي تكون تحت يده. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما كن ما صحبتاه كن له سترا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بالوسطى والسبابة. وهذا من بلوغ الحق العظيم لهذه المولية. وانظر، من أعظم هذه الحقوق أن يختار إليها رجلا صالحا يحفظها، ويبحث عن الإنسان المتدين المستقيم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلى أنه يزوجه ابنته. فقد قال السلف لما سئل الحسن البصري رحمه الله، قال: لقد خطب مني فلان، فهل ترى أن أزوجه؟ قال: زوجها من يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقال عبد الله بن جعفر حين سئل عن مسألة الزواج وقالوا: لقد خطب منا فلان، قال: أموسر من دين وعقل؟ قالوا: نعم. قال: فزوجوه إياها. يبحث الإنسان عن الرجل الذي يحفظ هذه المرأة. المرأة لا تحفظها الأموال، فقد تصبر على الجوع الشديد أو تصبر على قلة الحال، ولكنها لا تصبر على رجل قد يكون غنيا وقد وفر لها المال ووفر لها الأمور الكمالية، لكن إنسان مسرف على نفسه فيعود بالإسراف عليها بالإهانة ويجعلها في سجن ضيق لا تستطيع الفكاك منه، لا تستطيع التقدم إلى الأمام، لأنها لا تستطيع أن تتولى أسرة وأن تقوم بمسؤولية، ولا تستطيع التراجع إلى الخلف، لأنها تعرف أن ما ينتظرها من ناحية هذه المسؤولية أشد من الحال في العيش تحت ظل هذا الرجل مهما كان مسرفا عليها من الأعمال. وصحيح إخواني أن هذا الزواج صندوق مغلق لا يعلم به ما به ولا يدرى حتى يفتح. ولذلك نعرف ضعفنا أن المرء إذا أقدم على مثل هذه الخطوات أن يكثر الدعاء أن يرزق الله عز وجل موليته رجلا صالحا، أو أنه إذا أقدم على الزواج أن يبتهل بالدعاء ويكثر أن الله عز وجل يرزقه المرأة الصالحة التي تصونه في بيته وتحفظه ويستطيع أن يستمر في هذه الحياة معها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعادة في ثلاثة: الزوجة الصالحة، والمركب الصالح، والمنزل الصالح، وفي لفظ: والمنزل الواسع. والشقاء في ثلاثة: المرأة السوء، والمنزل السوء، والمركب السوء. وهذا بين من حياة الناس ومتضح. وقال علي رضي الله عنه: من سعادة ابن آدم أن تكون زوجته صالحة، وأن يكون إخوانه شرفاء، وأن يكون جيرانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده. انظروا إلى هذه الآثار التي يتعلق بها كثير من الإيجابيات والنتائج العظيمة التي يحتاجها كل واحد منا. الإنسان كلما كان أكثر راحة وهدوء كلما كان أكثر إنتاجا في نفسه ونفعا لنفسه، وكذلك إنتاجا في المجتمع، سواء كان على المجال الديني بحيث أنه ينتج عنه فئة صالحة تعمر هذه الأرض بطاعة الله وبالاستقامة على أرض الله التي استخلف الله عز وجل فيها هؤلاء العباد، فينظر ماذا يعملون، إما بالعمل الصالح وإما بالعمل السوء، ينظر نظرة العلم الذي يترتب عليه العمل، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولكن النظر للعمل الذي يترتب عليه الجزاء حينما يفعلون هذا أو يسلكون ذلك الطريق. هذه الأمور لا بد أن نعلمها في بداية اختيار هذه الحياة الزوجية، ونعلم كذلك أن في بداية هذه الحياة لا بد أن نعرف أنه لربما يدخل في هذه الحياة الزوجية كثير من المناقصات. انظر إلى الشباب الآن وما يقع بينهم من مسائل الطلاق، حينما يتزوج الرجل امرأة وهو قليل الوعي أو أنه لم يجد من ينبهه على هذه الحياة، تكثر مسائل الطلاق ويكثر بينهم الانفصال، لأنهم يظنون أن هذه العلاقة هي مرحلة يمر بها الإنسان ثم ينتقل عنها. لكن هذه الحياة حياة طويلة في الأصل، إلا أن يأتيها شيء من الله سبحانه وتعالى مما يقدره على العباد، مما يقطع هذا الاتصال وتنتقل هذه المرحلة إلى مرحلة الأفول والنهاية. ولكن الأصل أنها حياة طويلة شبيهة بالسفر. حينما يسافر الإنسان مع أحد أصحابه سفرا طويلا، لا بد أن يحصل بينهم شيء من المناقصات وشيء من الأخطاء، وتجده من أجل أن يتم سفره بالفرح، وأن يكون سفره ميمونا، وأن يعود وقد غير نفسيته من حال إلى حال، تجده يتغاضى عن كثير من الأسباب وكثير من المناقصات وكثير من الأخطاء. فالحياة الزوجية هي أدق من هذه المرحلة، لا بد أن يحصل فيها كثير من الأخطاء والمناقصات، فلا بد أن يتغاضى الإنسان عن كثير من الأخطاء والسلبيات. يعني إنسان تخالطه من بداية اليوم إلى نهايته وأنت ترى ما عنده من السلبيات، هل تريد أن تحاسبه على كل شيء؟ الذي تمر به مرور الكرام وتجده مثلا في المسجد أو تجده في السوق أو تتعرف عليه بعمل، هذا إنسان مرحلة وتنتهي، وقد تراه اليوم ولا تراه في الغد، حتى لو كنت في مجال واحد أو كنت في عمل واحد. لكن هذه المرأة هي تقابلك من أول النهار إلى الليل، وعندها كثير من المسؤوليات وعندها بعض السلبيات، لأنك أنت تجلس لابد أن تكتشف هذه السلبيات. وليس الذي يمر بك مرة واحدة ولا تراه إلا بعد أيام، وكذلك أنت عندك سلبيات، نحن بشر عندنا كثير من السلبيات، والناس يتعاملون بستر الله عز وجل. وستر الله من أعظم النعم التي يتمتع بها الناس. لماذا بعض الناس لا يكشف ما عنده من الأخطاء إلى من عنده من جيران وأصحاب غير ذلك؟ لأنه لم يبتلى، هذا إنسان لم يعرف أنه بخيل، وهو يعرف من نفسه أنه بخيل، وذلك يعرف من نفسه أنه جبان، لكنه انتقل عن هذه الحياة ولم يكتشف الناس ما عنده من هذه الأخطاء. لما؟ لأن الله عز وجل كساه بستره سبحانه ولم يكشف ستره للناس، فدخل معهم في حسن سمعة وانتقل عنهم في حسن سمعة، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعم. لذلك لا يحسن بالإنسان في بداية حياته أن يظن أن هذه الحياة ستنقله إلى شيء من المستوى العظيم من السعادة، ويقارنها بما يراه من أحوال أخرى أو ما يقرأه من كتب لربما تقوم على المبالغات. ما دام أنك تنتقل أو أنك تنظر إلى هذا المرء في يومك أكثر الأوقات، هذا معلوم أنك ستجد عنده كثير من السلبيات. وعادة الناس إخواني أنهم ينظرون للمرء بشيء من الرسمية، فإذا جلس معه وكان بينهم شيء من الألفة كشف أشياء في شخصيته، فقال أنا لم أتصور أن فلان على هذه الحال، سواء كانت هذه الحال من السلبيات أو أنه امرأ عادي، يعني ليس فيه زيادة. ولذلك كان بعض السلف يقول لابنه، يقول يا بني أقل من مخالطة الناس، ألا ترى أن الأسد إنما يجترئ عليها من أدام النظر إليها؟ الآن بعض المجتمعات ممكن أنك تأخذ طفل صغير أو شاب وتدخله بين الإبل، ومع ذلك تجده خائف، لأنه لم يعتاد على ضخامة هذا الخلق، لأنه يسمع أن هذه الإبل ربما يكون فيها أحيانا شيء من الهيجان، وهي في بعضها وليس كلها، فتجده يهاب. بينما تجد في بعض البلدان الأفريقية تجد أن الرجل يدخل بين الأسد ومعه عصا مدبب ولا ينظر إليها، بل أنه يهشها هشا، وهذا لكثرة المخالطة بين الناس. فكلما خالط الإنسان الآخرين اكتشف عندهم من الأمور الشخصية ما يراه سلبية أو أنه يراه من أمور المناقصات، فكذلك الحياة الزوجية. لذلك أعظم ما يوصي به أهل التربية والذين يتكلمون في هذه الأمور الأسرية يحذرون من الأيام الأولى للزواج، فإنه في بداية الزواج يعيش هذا الزوج مع زوجته حياة يظن أنه لن يرى مثلها أبدا، لأنه يكون فيها رسميات في أول الأيام، ثم بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة أو بعد شهر تبدأ الشخصية الأصلية تخرج وتظهر. إذا لم يكن هناك من يوصيهم بالثبات والاستقامة في هذا الحال، وأن يكون هناك شيء من التؤدة، سرعان ما تنقضي هذه الحياة. لا بد أن ينبه على أنه بعد ظهور هذه الشخصية لا بد أن يتحمل الرجل. بعد شهر وبعد أن يذوق لذة هذه الحياة يرى أن هذه الحياة تقيده عن الذهاب والإياب، وربما هو من أصل فعله كان لا يخرج، لكنه مما يسمع من الناس أن الزواج يجعلك مقيد، وهو لم يختلف من حاله شيء، فيعيش صراع داخلي ربما أنه لم يكن في الواقع، وهو هذا طبعه من الأصل، لكن من كثرة الكلام وكثرة ما يعطى من الكلام الذي لا يقوم على دراسة يظن أنه مقيد وأنه مسجون. وهذه المرأة تنتقل من حياة ربما كانت عند الوالد مدللة، ربما أنها تريد وجبة من الوجبات، فيقوم الوالد في الساعة الواحدة بالليل فيذهب ليأتيها بهذه الوجبة. لما تأتي عند هذا الرجل فإذا بشخصيته تختلف. الرجل الأب كان يذهب معها للسفر للنزهات، يتنزه بها يمنة ويسرة. لما تزوجت فإذا بالرجل هذا عنده شيء من كثرة الجلوس بالبيت، ممكن إنسان يكون عنده كذلك انطوائية، فلا بد أن تفهم أنها لا بد أن تعيد تشكيل الحياة، وأنها تعيد تربية هذا العقل، وأنها تدور بعقلها حتى يكون خاضعا لحياة هذا الرجل. هل لأنه هو ظالم أو لأنه حازم أو إلى غيره؟ لا، ولكنه لأنه له قوامة عليها، وأن الحياة لن تسير حتى يكون هناك رأس هو الذي يمضي بهذه الحياة حتى تكون حياة آمنة. لا بد أن يكون هناك رأس فينبهها على هذا ويمنعها على ذاك، فتكون أحيانا تريد بعض الأمور فتتنازل عنها وتعلم هذا أنها تتنازل عنه من أجل أن تمضي هذه الحياة. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العوان يعني أسيرات، أسيرات، لأنها لن تستطيع أن تفعل كل شيء لأنها مثل المأسور. وكما أنها أسيرة فإن الأسير له حقوق في رحمته، في إعطائه حقه، في معاملته بالحسنى. لا بد أن نأخذ الحديث بكل معانيه، وليس معنى أسير أنه يتصرف بها يمنة ويسرة. هناك فرق بين الحزم والظلم، وهناك فرق بين الرحمة ومسألة الاستهتار بالحقوق حتى تكون المرأة هي التي تقود البيت، وهناك فرق بين أن يكون الإنسان حازم في أوامره أو أنه متسلط تسلطا يدل على ضعف شخصيته. لأن بعض الناس ربما يكون بداية حياته جبان في تصرفه، في عمله، في دراسته، شخصيته ضعيفة، يعاني من أمور في بيته نفسية، كان مضطهد، ما يستطيع أن يطبق أمر، ما يستطيع أنه يحرك الكأس من اليمين إلى اليسار إلا بأمر الوالد أو الوالدة. وفرق بين البر وفرق بين أنك تكسر شخصية الولد حتى تجعله مهملا كالبهيمة. هناك فرق، تأمره بالبر لكن مع الوقت ذاته لابد أن تربيه أن يكون رجل له قرار وله حياة وله استقرار، لأنه سيقدم على حياة فيما بعد. هناك فرق. فلما يتزوج هذه المرأة فإذا به ينتقل ويظن أن مسألة القوامة تقوم على التعسف. دين الإسلام دين الوسط، دين الرحمة. هناك مواقف يحتاج أن يكون الرجل فيها حازم، لأنها تتعلق في أموره وما يمسه، وهناك أمور تحتاج إلى أنه يغض عنها النظر ولا ينتبه إليها، لا يدقق على كل شيء، يكون كالشريك الشحيح الذي يحاسب على الدرهم ويحاسب على الدينار، ولماذا فعلت ولماذا قمت ولماذا قعدت. فلا بد أن نعرف أن هذه الحياة هي ليست شركة، شركة محاسبة يحاسبها على كل شيء. لا بد أن يكون هناك عمل بالوسط، أمور يغض عنها النظر لأنه لا يترتب عليها شيء، أمور لم تعني بها شيء، وهناك أمور لا بد أن يكون بها حازما وليس ظالما، فلا بد أن تحدد من أول حياته، لأنه بعد ذلك سيسير الحال على ما هو عليه، وتمضي هذه الحياة على وفق ما قرره في بداية حياته. لذلك لا بد أن الإنسان يكون له مواقف يكون ناصحا مع بناته حين الزواج، ومع أبنائه حينما يجلس، ويوصي هؤلاء الأبناء ببنت الناس حينما تدخل في بيته، ويكون له أيضا وصية بالبنت حينما تذهب إلى بيت أناس آخرين، أنها تكون تجمع، وأنها تكون امرأة توصل القطيعة، وأن يكون لها دور في البيت، وأن يكون دخولها مبارك. ولذلك هذا ما أهمله السلف ولم يجدوا منه حياء ولا غضاضة. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لما تزوجت ابنته نصحها نصيحة خاصة، فقال: إياك والغيرة، فإن الغيرة مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب، فإنه يورث الضغينة، وعليك بالكحل، فإنه أزين الزين، وأطيب الطيب الماء، أن تكون المرأة دائما نظيفة، وألا يرى منها الإنسان إلا ما يحب. وهو رجل، ومع ذلك نصح ابنته بنصيحة عظيمة. لابد أن يكون عندنا شفافية في مسألة النصيحة ومسألة طرح هذه الأفكار. الجيل تغير إخواني، هناك أجيال في زمان سابق يستحي الإنسان أن يتكلم في مسائل الزواج أمام بناته، لأنه يفتح ذهنها على شيء لا تعرفه. الآن كل شيء قد سبق إليك، فدورك الآن بالتوجيه أشد، لأن الباب انفتح، بل إنها أبواب كثيرة انكسرت ولم تنفتح، فيأتي دورك. ولا سيما الشاب الذي أدرك كثير من مسائل الفساد، سمع هذا وعلم عن هذا، فيكون دوره أشد في هذه القضية، حتى يكون عندنا حياة متأصلة. كل إنسان يحب لابنته أن تكون سعيدة، وكل إنسان يريد لأخته أن تكون سعيدة في بيتها. ولا بد أن نعلم إخواني الآن في العصور الحالية التي نعيشها، أننا أضعف ما نكون وأشد افتقارا إلى الله. الآن الشباب الصالحين قلة، أقل ما يكون، أقل ما يكون. والشباب في العصر الحالي يعانون من مسألة عظيمة، وهي أنهم ابتعدوا عن كبار السن. فلما ابتعدوا عن كبار السن بدأ يربي بعضهم بعضا وهم من سن واحد. لما يتكلمون على العنصرية تجد المسألة فقط في مسألة أن هذا أفضل وهذا أفضل. لما يتكلمون على مسائل الدين تجد المعلومات ضحلة، لأنهم كلهم مستواهم واحد. لما تأتي إلى مسائل الأخلاقيات فإنهم يضعون الشيء في غير موضعه، لا يفرقون بين الاحترام وبين مسألة الذل والخضوع، فتجد الإنسان يظن أنه كلما احترم منه أكبر منه سنا أنه خاضع له، أو أنه يعامل الناس حتى لو يرى إنسان أول مرة تجد أخلاقياته معه فيها شيء كبير من الملاحظات، لأنه لم يتربى مع الجيل. صار عندنا فجوة، هذه الفجوة هي أكثر ما نعاني منه في العصر الحالي. فإنه في السابق حتى لو بعض الكبار عندهم سلبيات، لكن الإيجابيات أكبر، يذكر لهذا قصة، ويذكر لهذا حادثة، ويذكر لهذا موقف، يرى أحيانا أن هذا الرجل مع شجاعته يحكي له موقف، هذا الشجاع كان في ذلك الموقف لم تكن منه ردة فعل، فيقول معناه أنه ما كان أحجم عن ردة الفعل إلا لأن هناك عقل كبير فكر بهذه القضية ورأى أن السلبيات المترتبة عليها أكثر وأكثر. الآن الذي يربي الناس هي هذه الأجهزة، تجد المجلس ساعة وساعتين، الآن يضيق صدرك وتبي تروح تجلسك المجلس، ممكن واحد كنت تحسبه أنه من أفضل الناس وهو الذي تريد أن تبوح له ببعض الكلام، هذا لما تأتي إليه يصدمك. أنت جئت بهم أكبر من هذه الأرض عندك، تظن أن هذا الهم، وتريد أن تتحدث مع واحد، ممكن مشكلة أسرية وترى أن هذا عاقل، ممكن مشكلة اجتماعية، ممكن مصيبة من المصائب، فإذا أقبلت عليه فهو يستمعك، يستمع كلمة ويرجع للتليفون، يسمع كلمتين ويرجع للواتساب، يرجع كلمتين ويرجع لتويتر، وإن جاي مهموم. حتى أصبحت كثير من المجالس الآن مصدر تعاسة للناس إخواني. ففي الحياة هذه لما جاء عندنا هذا الفيصل بين الشباب وبين الطبقة التي كان يظن أنه يحصل منهم خير، ومع الأسف حتى بعض الكبار الذين يربون هذه الأجيال، هذه الأجيال الآن لا تطمع بهم بشيء، تجد الرجل يسافر مع ولده من مكان إلى مكان، هذا الرجل الآن موقف، أنت مسافر مع ابنك، الحين وقت الإنتاج، الآن وقت الدلالة، الآن وقت التربية، الآن تريد أن تعطيه وصايا في الوقت الذي هو الآن جاهز لك، ما عنده أي مشغلة، تجده يسافر من بلد إلى بلد وهو ماسك التلفون، إما اتصالات وإما مراسلات. طيب الآن هذا وقت البذرة، فضلا إن مكان أنت رايح الآن مجرد أحيانا قد تذهب إلى مكان تريد أن تنزه نفسك، يعني لابد أن تخلي هذا الفكر من هذه الأدوات، لابد أن تنتقل بفكرك وبدنك من هذا البلد إلى مكان تريد أن تستجم وتسترخي في الوقت الذي يحتاج إلى تعليم، أنت في هذا الوقت لا تبذر فيه بذرة. وهذا أيضا موجود عند هؤلاء لما يقبلوا على حياة زوجية جديدة، البنت تقرأ ما هب ودب، والولد يقرأ كل شيء، يأخذون معلوماتهم من صالح وغير صالح، وناصح وغير ناصح، بل إن الرجل يسافر مع امرأته وكل واحد منهم قد أمسك بهذا الهاتف وبدأ ينتقل في البلدان فلا يدري عما يقول صاحبه. لابد أحيانا تحتاج الإنسان إلى إعادة الترتيب. وإخواني حتى لا أطيل عليكم، الشيء في بدايته وفي بداية التأسيس، وإذا أسست شيء لا تخالفه أنت، لابد يكون في جلسة يوميا وقت معروف، هذا جلسة، جلسة الأسرة، لابد أن يكون لما نسافر يكون فكرنا مجموع إلى أننا نريد أن نتنزه، ممكن أنك ما تنصحهم وممكن أنك ما تشد عليهم في بعض الأمور إذا ما تخالف الشرع، وممكن أنك تسافر معاهم ما توجههم، لكن تقول على الأقل أكتسبهم، على الأقل أننا نحتوي بعضنا بعض حتى تستجم هذه العقول، وبعدين نرجع للبلد أقول لهم كذا وكذا وكذا فيتقبلون. لابد أن يكون عندنا تأسيس، لأنه حينما تمضي بعض السنوات وتمضي منك 6 سنوات 7 سنوات وتأسس على حال معين، لن تستطيع أن تبدأ البناء من جديد. لا نقول أن هذا من باب اليأس، لكن نقول أن هناك مراحل عمرية إذا كانت بين الرجل وزوجته تؤسس من بداية الحياة، وإذا كانت للأبناء فلنعلم أن الأبناء هؤلاء حتى من ناحية التربية وما يتكلم به التربويون لهم أعمار تقليد ولهم أعمار اكتساب، يحذرون من 5 سنوات لأن يكتسب فيها الأخلاق، يحذرون من هذا العمر لأنه هذا وقت التقليد، هذا يحتاج إلى في بداية الحياة أن يؤسس على شيء، فإذا أسسته كنت أنت أول من يطبقه. مثلا توعد أبنائك على شيء لا تخالف هذا الوعد، حددت يوم معين هذا الجلسة مع أبنائي وزوجتي لا تخالفه مهما يكون من الظروف، وإذا شوف الآن بعض الناس الآن في العصور الحالية، وأنا والله ما أقدر أسوي مثلهم، لكن معجب بطريقتهم جدا، من يوم الخميس الظهر بعد أن يخرجوا من العمل إلى يوم الأحد لا يستقبلون أي مكالمات تتعلق بمسائل العمل، هذا هو أسعد الناس عملا، وبعض ممكن أنه يأخذ الهاتف ويرميه في أي مكان، لأن هذا وقت استجمام، حق لأبنائه أن يختلطوا به، وحق لزوجته، وحق لنفسه. لأن الإنسان كما قال ابن القيم أن من أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم. مو معناته ما ننفع المسلمين، ما نشفع، ما نخدم الناس، لأن هذا من الأمور التي يدل عليها الدين. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا اشفعوا فتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. لما يجيك واحد تقدر تنفع بشفاعة اشفع، لا تقول ها أخاف فلان ما يقبل شفاعتي، هذا من تثبيط الشيطان. أنت أمرت بالشفاعة، يقبل ما يقبل هذا عند الله. أنت أمرت بالشفاعة بأسلوب طيب، هذا إنسان ضعيف، هذا إنسان كذا، هذا إنسان ما يبي يأخذ حق غيره، أحيانا ممكن مظلوم، ممكن يؤخره، المسألة تحتاج إلى شفاعة، اشفع. هل مسألة القبول والقبول عند الله عز وجل، اشفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، لكن مع ذلك لا يسرف الإنسان حتى ينسى نفسه. حتى جاء في بعض الأحاديث لا يكون أحدكم كالشمعة تضيء لغيره وتحرق نفسها. وهذا اللي دايم تلقاه بس إنه حياته كلها لخدمة الآخرين. طيب في ناس بالبيت يحتاجونك أيضا. عندنا أحيانا مفاهيم غلط. الآن لما نتكلم على الدعوة يظن الناس أن ندعو الناس كلهم وينسى أهل البيت. أهل البيت أولى، هم اللي راح يثمرون أكثر، هم اللي راح تتأسس حياتهم، وهم أولى حقا، وهم أحق بالنصح منك من الآخرين وغيره. كثير مما يترتب على هذه المسألة، بل الله عز وجل قدمهم في القرآن: قوا أنفسكم وأهليكم نار ثم تأتي دعوة الناس. ولا مانع أنه يجمع بين الخيرات هذه كلها، لكن لابد أن يكون عندنا حتى في مسألة التأسيس في بداية الحياة. والذي يكثر مخالطة الناس تذهب مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم. شوف التليفون اللي في جيبك كم يخدمك؟ يخدمك 10%، 15%؟ تقول أحطه، حتى لما نحطه حنا متوترين، يقول حاطين أخاف البيت يصير فيه شيء. ممكن أنت تكون في آخر الكويت على ما تبي توصل على هالتليفون. يا أخي يصير عندنا إيمان بالله عز وجل، صحيح، لكن نستعمل من باب الأسباب، لكن لا نصير معلقين أخاف أنه يصير فيه شيء. تلقى الواحد يسافر برا ومع ذلك رايح يرتاح ينتج العمل، ومع ذلك تليفونه 24 ساعة معاه وخايف أنه يصير بالبيت شيء، ويترتب عليه كذلك مصالح الناس. هو يخدمك 10%، لكن 90% هو خدمة للناس فعلا. هذا يطلب منك حاجة، وهذا يبي منك كذا، وهذا يتشرح عليك، وهذا يكلمك موضوع، وهذا أنت تكون بعض مرات أنت مهموم من موضوع ومو هو ذرب يفتح يقول فلان أنت فاضي مو فاضي مشغول مو دش معاكم موضوع دسم وغثك. أحيانا أنت عندك مشكلة كبر الدنيا وهذا جايك عرض ودش معاك في موضوع آخر. فإذا أنت مشتت فعلا أن يكون كثرة مخالطة الناس تذهب مصالح الفرد الدينية والدنيوية، بل يشغلونه حتى عن حق نفسه فيما يؤدي في حق الله عز وجل. وهذا إخواني هو الذي نعيد ما بدأناه حتى لا أطيل عليكم، وهو مسألة أن العبد ربما يأخذ في كثير من الأسباب، ولكن لا بد أن يتعلق قلبه بالله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من صلاته، شوف الوصية العظيمة إخواني، لما انتهى من صلاته أخذ بيد معاذ رضي الله عنه، شوف شلون قال له، قال يا معاذ إني أحبك. العادة لما واحد تقول تراني أحبك وتبي تنصح نصيحة، هذه توطئة، معناته راح أعطيك شيء من أدق الأمور التي لا أعطيها إلا لمن أحبه، وهي وصية عظيمة، وصية لنا، لأنه هو الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أسماه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة. الدبر آخر الصلاة، آخر الصلاة بعد ما يدعي بالكلمات الأربع يقول هذا الدعاء قبل أن يسلم، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الحديث يا إخواني، هذا حتى عبادة الله إذا ما الله عز وجل أعانك عليها ما توفق. ليش الله عز وجل امتن على النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألم نشرح لك صدرك؟ لأن إذا ما شرح الله صدر كل شيء ما توفق فيه. أحيانا عندك تجارة حتى من أمور الدنيا، تعرف أنك لو دخلت في هذه التجارة تكسب فيها ما لا تكسبه في تجارة أخرى في سنة اللي تكسبه في التجارة الأخرى في 10 سنوات، مع ذلك تقول ما بيها، ما شرح الله صدرك. شرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك؟ وموسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون وأن يدعوه، شوف إيش قال، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بدأ بانشراح الصدر، لأنه إذا ما شرح الله صدرك لأي عمل لن توفق إلى أنك تصل إلى هذا العمل. ولذلك نعرف ضعفنا حتى في أمورنا الاجتماعية وغيره، أن الإنسان يدعو الله عز وجل، انظر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، حتى شكر الله ما تؤديه إلا الله يعينك عليه، وذكر الله حتى تعرف أن المسألة توفيق من الله. شوف ذكر الله الحين، ما يوجد من العبادات أسهل من الذكر، وانت طالع من المسجد رايح البيت سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر، وانت راكب السيارة تستغفر، ممكن يمشي طريق 70 كيلو 80 كيلو وهو ساكت، حتى ما يقول سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر، ساكت، ما هو مشغول بتليفون، ما هو مشغول بسالفة، ما فتعرف أن حتى الذكر توفيق، تعرف أن العبادة توفيق. هذا تقول 70 كيلو ما قال سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر استغفر الله، أنت تمر معاك بعض المرات تقول فعلا، وهذا يدل على أن هذه المسائل والعبادات وأمورنا في السلوكيات والاجتماعيات إذا لم يسددنا الله عز وجل فيها فلن نحصل بعد ذلك على الوصول إلى الخير. ما أريد أن أطيل عليكم، الأمور كثيرة تترتب على هذا الباب وعلى هذه الموضوعات المتعلقة في هذا الموضوع المهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما ذكرناه كفاية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.